برنامج ضيف الأسبوع مع لينا المتني.
أهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم وأينما تواجدتم في حلقة جديدة من ضيف الأسبوع، وأنا معكم لينا المتني من موسكو. ودعت فلسطين بكل حزن شهيدتها الإعلامية شيرين أبو عاقلة التي أصيبت برأسها في رصاصة أطلقت عليها بشكل مباشر خلال تغطيتها لاجتياح الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ أكثر من 50 عاماً. في الوقت الذي كانت ترتدي فيه شيرين خوذة وسترة واقية من الرصاص كتب عليها كلمة صحافة، لكن هذا لم ينقذها من رصاصة الاغتيال. اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة أثار استياء محليا وعربيا ودوليا ومطالبات بإجراء تحقيق دولي مستقل ونزيه. مجلس الأمن الدولي اعتمد بياناً أدان فيه بشدة مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة برصاص جنود إسرائيليين خلال تغطيتها لاقتحام مخيم جنين، ودعا البيان إلى إجراء تحقيق فوري وشامل وشفاف وعادل ونزيه في مقتل أبو عقلة، وشدد على الحاجة إلى ضمان المسائلة بشأن مقتلها. وقال البيان أيضا بأن المجلس سيواصل مراقبة الوضع عن كثب بعد مقتل شيرين أبو عاقلة. شارك آلاف الفلسطينيين في مراسم وداع الشهيدة، ونقل نعش الصحفية ملفوفا بالعلم الفلسطيني. لكن عند خروج النعش على أكتاف أبناء القدس من المشفى الفرنسي لإتمام مراسم الدفن، شن الجيش الإسرائيلي هجوما عنيفا على موكب تشييع جثمان الصحفية بحجة منعه نقل جثمان سيرا على الأقدام ونام بالسيارة. وهذا ما أثار الاستياء في كل العالم، حتى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، ونشير هنا إلى أن أمريكا تؤيد إسرائيل في كل سياستها، إلا أن وزير الخارجية هنا عبر عن الانزعاج العميق للولايات المتحدة من تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازة الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عقلة. اليوم يشاركنا برنامجنا نقيب الصحفيين الفلسطينيين أستاذ ناصر أبو بكر من فلسطين، والقاضي المستشار في المحكمة الدولية لتسوية النزاعات بين الدول، ورئيس مجلس إدارة المركز الدولي للتحكيم في سوريا دكتور ماتانيوس بشور، ومن دولة الكويت الإعلامية نوال الدرويش. أهلا بضيوفي، ونبدأ معك أستاذ ناصر أبو بكر من فلسطين، وتعازينا الحارة لكل الشعب الفلسطيني ولنقابة الصحفيين ولذوي الشهيدة بهذا المصاب الأليم.
نعم صحيح، مصاب أليم وفاجعة أصابت الأراضي الفلسطينية وأصابت عموما الشعب الفلسطيني وخاصة الصحفيين الفلسطينيين. كانت فاجعة حقيقية خبر استشهاد شيرين أبو عاقلة، ونحن نعتبر أن ما تم هو إعدام واغتيال أمام الكاميرات وأمام العالم أجمع للصحفية شيرين أبو عاقلة. أرادوا اغتيال شيرين أبو عاقلة وإعدامها لأنها من أبرز الصحفيين الذين وثقوا جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وأرادوا إعدامها لأنهم لا يريدون الحقيقة أن تصل إلى العالم، وبالتالي اعتبروا أنهم بقتلهم لأحد حراس الحقيقة في فلسطين البارزين شيرين أبو عاقلة يستطيعوا أن يقتلوا الحقيقة. ولكن استشهاد شيرين أبو عاقلة ستبقى شاهدا إلى الأبد على جرائمهم بحق الصحفيين الفلسطينيين. نحن خسرنا قامة إعلامية كبيرة ونعتبرها أيقونة الإعلام الفلسطيني، ولكن يعني ذكرها ودورها على مدار أكثر من 28 عاما بالعمل الإعلامي يعني خلفت إرثا كبيرا للصحفيين الفلسطينيين. كانت خلوقة جريئة وطنية محبة لوطنها ولشعبها، وأيضا في يعني صحفية قديرة وفي غاية المهنية. نحن أيضا نعتبر أن استشهادها هو رسالة للصحفيين الفلسطينيين من الاحتلال الإسرائيلي أن من سيواصل التغطية وكشف فضائع الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه سيكون مصيره كما هو مصير شيرين أبو عاقل ومصير كل الصحفيين الذين استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي. لكن نقول أن رسالة الاحتلال التي كتبوها بدمائنا وصلتنا ولن تثنينا بل ستزيدنا إصرارا على مزيد من التغطية المهنية ومزيد من فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي وأيضا سيزيدنا إصرارا على ملاحقة هؤلاء القتلة على جرائمهم بحق الصحفيين الفلسطينيين.
نعم أستاذ ناصر، ذكرت الحكومة الفلسطينية بأنها ستقوم بالتحقيق المستقل ورفض الرئيس محمود عباس مشاركة إسرائيل في التحقيق، هل ستصر الحكومة الفلسطينية على موقفها أم أنها تحت الضغط الدولي طبعا لبعض الدول يمكن أن تشارك إسرائيل في هذه التحقيقات؟
والله أنا ليس ناطق باسم الحكومة ولا باسم الرئيس محمود عباس، ولكن أنا نقيب للصحفيين وأعرف عن قرب الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية. كل الضغوط الدولية لم تثني شيء بالرئيس محمود عباس، ساوموه بموضوع الأسرى ورفض بالمساعدات أكثر من نصف مليار دولار كانت السلطة الفلسطينية تأخذ من الإدارة الأمريكية ورفضت شروط الإدارة الأمريكية. الآن الاتحاد الأوروبي يوقف المساعدات بمئات ملايين الدولارات على السلطة لأنه يريد شروط من قبل الاتحاد الأوروبي على السلطة الفلسطينية والسلطة يعني غير مكترثة لهذه الضغوط. نحن اعتدنا أن نقول لا إلا لمصلحة شعبنا الفلسطيني، هذا ما أعرف تماما عن الرئيس محمود عباس وعن الحكومة، لن يقبلوا ومن المنطق أن لا يقبلوا. ونحن في نقابة الصحفيين نرفض رفضا قاطعا أن يكون القاتل مشاركا في التحقيق بجريمة هو اقترفها. هؤلاء قتلة وهؤلاء مجرمين يجب أن يحاسبوا ويحاكموا على جرائمهم، كما يقول المثل الفلسطيني لا يمكن أن يكون الجلاد هو القاضي، لا يمكن أن يكون القاتل هو القاضي، وبالتالي أن يكون يشاركوا بجريمة هم اقترفوها يشاركوا بالتحقيق، فهذا لا يقبله لا الرئيس محمود عباس ولا أي فلسطيني ولا حتى أي طفل فلسطيني.
نعم أستاذ ناصر، هناك مطالبات حقوقية غربية بتدويل التحقيق ونقل الملف إلى محكمة الجنايات الدولية، وأنتم أول نقابة صحفية تتقدمون إلى محكمة الجنايات، كيف ستتم هذه القضية؟
نحن بالتأكيد سنذهب لمحكمة الجنايات الدولية. منذ يوم أمس اجتمعنا مع طواقم محامين الدوليين المتواجدين في لندن ومع الاتحاد الدولي للصحفيين شريكنا في هذه القضايا ضد الاحتلال الإسرائيلي، اجتمعنا مرتين يوم أمس واليوم وطلبوا بعض الوثائق والمستندات والفيديوهات والصور وزودناهم بها. سنواصل أيضا عملنا من أجل اكتمال الملف. تواصلت مع النائب العام الفلسطيني لتزويدنا بنسخة عن نتائج التحقيق الفلسطيني، هذا ما نعترف فيه وهذا ما يجب على العالم أن يأخذ به، وإذا أرادوا لجنة تحقيق مستقلة بالتأكيد سنتعاون مع العالم، لكن لا نقبل أن يفرض علينا أي لجنة تحقيق يشارك باختيارها أحد غير الشعب الفلسطيني.
شكرا لكم أستاذ ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، شكرا على هذه المداخلة. وننتقل إلى المستشار في المحكمة الدولية لتسوية النزاعات بين الدول ورئيس مجلس إدارة المركز الدولي للتحكيم في سوريا دكتور ماتانيوس بشور. دكتور، يعني من ناحية قانونية هل فعلا القانون الدولي يمكن أن يأخذ بحق الشهيدة بحق الشعب الفلسطيني من هذه الأعمال العدائية بحقهم؟
في البدء تحية من القلب والوجدان لأرواح شهداء الكلمة الحرة، شهداء الصحافة وكل العاملين في السلطة الرابعة، وللشعب الفلسطيني في هذا المصاب الجلل في استشهاد البطلة الصحفية شيرين أبو عاقلة. طبعا إذا بدنا نرجع للقوانين الدولية، هناك الكثير من القوانين في القانون الدولي وفي القانون الإنساني الذي يستوجب أو تستوجب هذه القوانين فيه حماية الصحفيين وحماية الطواقم الإعلامية. لنبدأ في حالة السلم، هناك الكثير مما صدر من قوانين دولية خلال 70 عاما الماضية. هذه القوانين كانت تدعو وإلى الآن لحماية الصحفيين والدفاع عن حقوقهم في زمني الحرب والسلم والنزاعات العسكرية. نذكر هنا منها لنبدأ في زمن السلم، لنبدأ بإعلان جوهانسبورغ عام 2002 الذي أيد الحق للوصول للمعلومات باعتباره من الحقوق الضرورية لضمان التمتع بالحق في حرية التعبير والرأي، وإعلان اليونسكو عام 1978 حول دور وسائل الإعلام في دعم السلام العالمي وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية، كما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 19 بأن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقييد بالحدود أو الجغرافيا. كما نؤكد أن المادة 19 أيضا التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 في الحقوق المدنية والسياسية تقول لكل إنسان الحق في اعتناق ما يشاء دون مضايقة، والحق في حرية التعبير الذي يشمل حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين في أي قالب وبأي وسيلة يختارها ودون اعتبار للحدود. بعض ما جاء فيما أوردناه هذا جزء بسيط من حقوق الصحافة زمن السلم وما يحميها من مواد خاصة بحقوق الإنسان.
نعم دكتور، هذه القوانين الآن تصطدم بالواقع، والآن الواقع كيف يمكن لهذه القوانين أن تعمل في ظل الواقع الحالي، في ظل الهيمنة لنقول الغربية، الهيمنة الآن الإسرائيلية على التحقيقات لربما؟
مثل ما حكيتي تماما، هذه الهيمنة التي تقيد تطبيق القوانين الدولية، هذا ما نراه في على مستوى العالم ككل حاليا. مهما كان الوضع لابد للقانون الدولي من تطبيق، لأن لديه مؤسسات ترعاه في هذا العالم، ولولا هذا لأن فنحن في غابة، لكن هناك دائما عراقيل لتطبيق القانون الدولي. إذا أردنا أن نطبق هذه القوانين يجب على المؤسسات والدول الكبيرة العظمى أن تهيئ لتطبيق هذا القانون وتسعى لتطبيقه على أي كان، لأن لا يكون هناك خرق لهذا القانون وهذه المواد التي أنجبتها تلك المعاناة الإنسانية السابقة في الحروب التي كانت في الماضي.
نعم.
إذا عدنا لقرار مجلس الأمن، عفوا نعم. بس لوضح بعض فقرات مهمة جدا في حالة الحرب بالنسبة للصحافة، وهذا أمر مهم جدا، يجب تفعيل هذه القرارات وهذه المواد التي نصت. نعود لقرار مجلس الأمن بس لل 17-38 الذي نص حرفية إدانة الهجمات المتعمدة ضد الصحفيين وموظفي وسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بهم أثناء النزاعات المسلحة، أيضا مساواة سلامة وأمن الصحفيين وموظفي وسائل الإعلام والأطقم المساعدة في مناطق نزاعات مسلحة بحماية المدنيين هناك. الصحفي هو إنسان مدني، هو ليس مقاتل وليس عسكري، هو يغطي حالة معينة ينقلها للمشاهدين أو للمستمعين أو للصحافة المرئية
نعم.
أو المكتوبة. اعتبار المنشآت أيضا يؤكد أن اعتبار المنشآت حتى المعدات الخاصة بوسائل الإعلام أعينا مدنية لا يجوز أن تكون هدفا لأي هجمات أو أعمال انتقامية. هذا التأكيد من القانون الدولي ومن مجلس الأمن وقرار من قرارات مجلس الأمن. كما بيقول لك على المادة 34 من الفصل 10 من القواعد العرفية القانون الدولي الإنساني نصت حرفيا يجب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية في مناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية. إذا هناك قوانين دولية صادرة عن مجلس الأمن وصادرة عن مؤسسات قانونية دولية معترفا بها من كل دول العالم وكل المجموعة الدولية، إذا هناك حق فرضه المجتمع الدولي لحماية هذا الصحفي.
نعم.
مادة 79 بروتوكول بس الملحق باتفاقية جنيف بال49 لحماية المدنيين بنزاعات مسلحة على أن الصحفيين يتمتعون بجميع الحقوق، الصحفي بيتمتع بجميع الحقوق وأشكال الحماية الممنوحة للمدنيين بأي نزاع مسلح دولي.
إذن دكتور، نعم بالفعل أين هذه القوانين؟ دكتور يعني ما حدث اغتيال متعمد لصحفي لسيدة لإنسانة كانت تغطي أحداث، لربما هم لا يريدون تغطية هذه الأحداث، لربما لتهويل الناس لتخويفهم، يعني هناك غاية معينة من قتل هذه القامة الإعلامية. دكتور ماتانيوس، إذا ثبت يعني أن الجيش الإسرائيلي هو من قتل، ثبت بالتحقيقات قانونيا، فما هي عقوبة الجاني من خلال يعني القانون الدولي؟
سؤال مهم جدا وهي واقعة يجب معالجته قانونا وقانونا على المستوى الدولي حتى على المستوى الخاص.
نعم.
هذه واقعة قتل متعمد عن سابق إصرار والترصد. إذا كانت هذه الواقعة كما هي كما شاهدناها في الإعلام وما شاهدناه في الإعلام يثبت ذلك، من هذا نرى أن الصحفيين يتمتعون بحكم وضعهم كمدنيين بالدهيد، انتبه لها كثير، بحماية القانون الدولي الإنساني، إن محميين القانون الدولي الإنساني، ومن الهجمات المباشرة واللي صار هو هجمة مباشرة كانت تجاه الصحفية الشهيدة شيرين، شريطة أن لا يشاركوا في الأعمال العدائية، هي ما شاركت بشيء، هي كانت عبارة لابسة حتى في دلالات للبسة أنه أنا صحافة ما تمتلك شيء غير المايك اللي بإيدها أو الكاميرا بإيد رفقاتها اللي كانوا معها، فهم يعني هي متأدي مهام.
وعلى
في
فكرة
مناطق
كانوا يعني ما كانت لوحدها، كانوا مجموعة صحفيين مبينين على حسب شهادة زملائها أنهم كانوا بشكل متجمعين يتحركون بشكل جماعي
تماما. فتصوري إذا القانون الدولي بيقول لك يجب احترامهم للصحفيين ومعاملتهم كمدنيين وحمايتهم وقتلهم وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد. نعم هذه المخالفة هي مخالفة للقاعدة، هيدي انتهاك خطير لاتفاقيات جنيف، انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافي الأول، الكل بيعرفوا كله أريانو، هذا فضلا عن أن التعمد في توجيه الهجوم باشر ضد أي شخص مدني، ضد أي شخص مدني، والصحفي شخص مدني يرقى أيضا لجريمة حرب بمقتضى نظام روما الأساسي المحكمة الجنائية الدولية، يعتبر جريمة حرب ما تم تجاه الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة.
يمكن أن يعتبر هذا جريمة حرب؟
نعم، هو في القانون الدولي ما تعرضت له هذه الصحفية الشهيدة هو جريمة حرب، ويجب على المؤسسات القانون الدولي للنهوض في هذه الحالة والقيام بتحقيق مباشر، تحقيق هذا يجب أن يكون تحقيق جنائي دولي مباشر في هذه الحادثة، ليس فقط للشهيدة شيرين، إما لكل الصحافي موجود حاليا وراء عمله إن كان على الأرض أو في الاستديو أو في أي مكان.
ما رأيك بما أفادت به وسائل الإعلام بأن الإدارة الأمريكية تمارس الضغوط على الفلسطينيين للتعاون مع إسرائيل للتحقيق في اغتيال الصحفية الفلسطينية؟ يعني من ناحية حقوقية وقانونية كيف ترى هذه الزاوية، الضغط على الفلسطينيين للتعاون؟ لماذا تعاونوا مع إسرائيل؟ لماذا يمنع الفلسطينيين من القيام بالتحقيق بشكل مستقل بأنفسهم ومن ثم نقل نتائج التحقيق إلى المجتمع الدولي؟
الحالة التي موجودة في الأرض المحتلة، ليس هناك تحررية للقرار الذي يصدر عن تلك المؤسسات أن يكون دولياً، ما قامت به الولايات المتحدة هو نوع مثل منقولة بالعامية عنا مثل الأتي اللي طلعوا بجنازته.
نعم.
مفروض يكون هناك تحقيق مستقل من الجهات التي تم عليها الفعل ومن الجهة التي قامت بالفعل ومن الجهات الدولية الحيادية التي تطبق القانون الدولي في الاشتراك في هذا التحقيق بشكل كامل ودمج هذه التحقيقات والوصول لنتيجة، والنتيجة واضحة جدا، ليست بحاجة لهذا التحقيق الكبير الموسع.
صحيح. شكرا لكم دكتور ماتانيوس بشور على هذه المداخلة، ومن دولة الكويت الإعلامية نوال الدرويش، أهلا بك أستاذة نوال.
والله للأمانة يعني الحدث أحزننا كلنا كعرب كمسلمين، بالأخير أن هي إنسانة ودافعت وشرف الدفاع إنزين على قضية تشغل بالنا كلنا كعرب وكمسلمين، بالذات دولة الكويت التي احتضنت هذه القضية وقضيتها الأولى قضية فلسطين، وكانت للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية أهمية عند القيادة الكبرى والشعب الكويتي، ويعني كان هم لهم يعني مكانة خاصة عندنا إحنا الكويتيين، شعب ظلم، شعب اقتصب، إنزين شعب يعني شرد، يحزننا رغم كل هذا. إنزين هي كانت تدافع، يعني هي ابنة فلسطين، إنزين هي ابنة القضية، هي إنسانة حاولت أن توصل صوت الحق، توصل صوت الظلم الذي اللي يعني ما يراه الشعب المناضل من ظلم كل يوم.
ولاحظي أنها ما كانت تخاف، كانت تقتحم المخيمات، تقتحم الحدث.
أي يعني للأمانة شهيدة عند ربها إن شاء الله، شهيدة يعني كلمة الحق لها أعلى المنازل إن شاء الله. يعني ندين وبشدة الحدث اللي صار، وقلوبنا الصراحة عند الشعب الفلسطيني، يعني حتى ما حدث لهم قبل كم شهر من يعني هجوم كان عليهم ومن الغارات، يعني قلوبنا شعبا وحكومة يعني ودولة معاهم مع القضية الفلسطينية، فنحن لا نرضى للظلم يعني ولا نقبل أي إنسان كان أن يظلم، فما بالك الشعب الفلسطيني؟ إلى متى هذا السؤال، إلى متى هذا الظلم على هذا الشعب؟ هي أولا هذه يعني مهنتها، هي إنسانة راحت في مجال عملها تم اغتيالها، وبعز النهار وأمام الكاميرات وأمام العالم، ورغم أن هي سقطت واستشهدت وما زال صوت إطلاق النار يعني كنا نسمعه، منظر يعني الصراحة يعني قطع القلب الصراحة، ولا ما في أحد يرضى على اللي صار. هذا نعم. اللي صار ندين وبشدة الصراحة اللي صار للشهيدة الصحفية شيرين وغيرها، لكن هذا
يعني هذا بشكل متعمد وفي وضح النهار وكما قلتي أمام الكاميرات،
أمام الكاميرات، وهم يدرون أن العالم كله هذا، ويدرون أنه موثق يعني تم توثيقه وأمام العالم كله، زين وبال يعني الجريمة أمام العالم كلها وموثقة، ولم يقفوا من إطلاق النار عليها. الله يرحمها. لكن لابد أن تنحط يعني حدود للشغلة هذه لحماية هؤلاء الصحفيين الذين يوصلون صوت الحق ويغامرون بحياتهم لتوصيل كلمة الحق وصوت الحق والقضية الإسلامية التي يحاولون أن يوصلونها بكل مصداقية ويعني بكل شفافية، لابد أن يضع حدود للشيء هذا.
برأيك أستاذة نوال كصحفية، ما هي الإجراءات التي يجب أن يتخذها المجتمع الدولي للحد من توجيه الأسلحة أو البنادق إلى الصحفيين الذين يطلقون أصوات الحقيقة إلى العالم؟ ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها؟
هي لابد أن تنحط قوانين لحماية هذا الصحفي، لابد أن إحنا نكون المحور الأقوى في سن هذه القوانين، لأن إحنا المتضررين ليس هم. ولابد أن تكون التحقيق وبطريقة، يعني القضية اللي صارت أمس لابد من أن يكون فيها تحقيق
مستقل
وتكون علنية.
نعم.
وبعدين الطرف الآخر هو الملزمة في أن يعوض لحياة هذا الشخص ولأسرته ولمستقبلته. يعني أنا ما أدري إذا هي يعني متزوجة عندها أطفال، أنا اللي عرفت أن هي يتيمة الأب والأم يعني متوفين الله يرحمهم، لكن أنا ما أدري إذا هي عندها أسرة. شنو ذنب هالأسرة هذه اللي راح تتيتم وسبب فعل يعني إنسانة رايحة تؤدي مهامها؟ لابد الطرف الآخر هو يلزم بالشغلة هذه، خلي يحسون بالشيء هذا،
يعني لابد أن يعاقب أو تعاقب الجهة التي أعدمتها.
طبعا هذا إعدام، هذا إعدام في عز النهار على مرء الكل، هذا إعدام اللي صار لها. أرواح الناس ما هي لعبة. القضية هذه يعني ما لازم يعني تكون كذي، لابد أن ينحط حدود للشغلة هذه.
نعم.
لابد أن تنحط حماية لهؤلاء الصحفيين والمراسلين، لابد أن يعني يعاقب وعقاب شديد.
نعم.
حتى لو توصل إلى هيئة الأمم وتناقش في هيئة الأمم وتسن قوانين قوية لحماية هؤلاء الصحفيين والمراسلين، ليش إن هم الواجهة لتوصيل الحقائق بصراحة لنا. مو يعني هو المفروض حتى الجهة اللي ترسل هذه المراسلين والصحفيين لابد أن تضمن لهم الحماية وتضمن لهم يعني تضمن لهم الخلفية اللي وراهم. يعني أنا ما تحكي بس على شيرين، على أي صحفي كان أو أي جهة لما تبعثهم لازم تضمن لهم الحماية.
إن هناك يعني حالة إنسانية، حالة اغتيال على مرأة على عيون العالم أجمع لسيدة صحفية لا تحمل سلاح، تحمل كل مثل ما يعني كأنها البريس كأنها ماسك الراية البيضاء، يعني قتلوا شخص ماسك الراية البيضاء
ورغم قتلها وما زال الرصاص عليها وكلمة الحق إن شاء الله، والله ينصرهم يا ربي، ولكل ظالم يوم إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله لها أعلى المنازل، ويا ربي إن هذا اللي صار درس لجميع مؤسساتنا الإعلامية إن شاء الله إن شاء الله، ويتخذون درس من الشيء هذا اللي صار.
مستمعينا الكرام، ننقل مرة أخرى عزائنا لكل الصحفيين في العالم، ننقل عزائنا لكل الشعب الفلسطيني ولذوي الشهيدة شيرين أبو عقلة، ونشكر ضيوفنا من فلسطين نقيب الصحفيين الفلسطينيين أستاذ ناصر أبو بكر والقاضي المستشار في المحكمة الدولية لتسوية النزاعات بين الدول رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للتحكيم في سوريا دكتور ماتانيوس بشور، ومن دولة الكويت الإعلامية نوال الدرويش. مستمعينا الكرام، ألتقي بكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.